السؤال عن الاستشكال الذي يحصل عندما يحفظ الإنسان شاطبية والدرة في الالتباس بالألف والباء والجيم والدال ونحو ذلك من الرموز المشتركة، كيف يتخلص منه الإنسان؟ إنما يتخلص منه بإتقان حفظ القصيدتين، يحفظ كل واحدة منهما حفظا محكما بحيث لا تلتبس عليه بالأخرى، لأن الالتباس إنما يقع عند عدم إتقان الحفظ. إذا حفظت هذه وحفظت هذه وكان حفظك غير محكم تتداخل عليك وتلتبس. ولذلك كثير من الذين يحفظون الشاطبية والدرة اليوم إذا امتحنتهم بالمفاجأة فسألتهم عن بيت هل هو من الشاطبية أو من الدرة التبس عليهم الأمر، وهذا الذي يقتضي الوقوع في الخطر مثل هذا. ويمكن التخلص من ذلك أيضا بإتقان القراءة نفسها، فمن كان متقنا للسبع أو لإحداها عرف ما كان من الدرة ما كان من الشاطبية، لأن ما كان من الدرة ليس فيه ذكر للسبع أصلا. وبالأخص أن القراءات الثلاث تابعة يمكن أن نتجوز، فنقول مثل ما يقوله العلوم الطبيعية يسمون النبات سلالات معينة يقصدون مجموعات متشابهة، فكذلك القراءات بعضها بنت بعض. فقد سبق أن خلفا وهو أحد القراء العشرة راوي كذلك في القراءة السبع كما سبق. هذا السؤال الثاني، هل التقسيم الذي سلكه بعض المعاصرين في التفسير بحيث يبدأ بالمهردات ثم بالإعراب ثم بالكلام على أسباب النزول ثم الناسخ والمنسوخ ثم بالأحكام ثم النكات البلاغية، هل هذا التقسيم مناسب أم غيره أحسن منه؟ الجواب أن لكل إنسان أسلوبه الخاص فيما يتعلق بالترتيب، وقد ذكرنا من قبل أن الأحسن أن يسير الإنسان على منهج واحد، إذا اختار ترتيبا أن يسلكه ويستمر عليه ليكون ذلك منضبطا. وبالنسبة للقرآن لا يمكن أن يطبق عليه منهج واحد في كل آياته، لأن كثير من الآيات تجد فيها تبويبا غير موجود لديك في الآيات السابقة. مثلا بعض الآيات لا يكون فيها مهردات غريبة أصلا، بعض الآيات فيها اختلاف القراء واضح تدريج فيها القراءة، بعض الآيات لها أسباب نزول مروية وبعضها ليس لها أسباب نزول أصلا، بعض الآيات كذلك تتكلم عن ما يتصل بواقعنا نحن وأنت تبحث بها وتستنبط لعل الله يكتب لك ويفتح لك بما يختصك به بأن تكون من السابقين إلى فهم بعض ما أرجع من كتابه لأهل هذا العصر، وبعض الآيات ليست كذلك لا تتعلق بأحكام ونحو هذا وهكذا. فإذا لا يمكن أن يسير الإنسان على ترتيب مثل هذا في كل القرآن، بل ربما كان هذا أغلبيا فقط. السؤال هنا لعل المقصود به السؤال عن حكم الجمع بين القراءات في الصلاة، لأن الشواذ أصلا لا توجد في التسجيلات ولا في الإذاعات ولا يعتني أحد بقراءتها، ولا تجوز قراءة القرآن بها تعبدا لذاتها، إنما تجوز القراءة بها في التعليم ونحو ذلك. أما القراءات المتواترة فهي التي حصلت لها تسجيلات وإن كانت يسيرة، وما طبع منها في المصاحف إلا أربعة مصاحف إلى الآن، طبعت رواية حفص عن عاصم وهذه انتشرت وكثرت مصاحفها، وطبعت كذلك رواية ورت عن نافع وانتشرت وكثرت مصاحفها، وطبعت رواية قالون عن نافع طبعتين فقط، الطبعة التونسية والطبعة الليبية، وطبعت كذلك رواية حفص الدوري عن أبي عمرو بن العلاء طبعة واحدة هي الطبعة السودانية. فهذه أربع طبعات أربع مصاحف فقط هي الموجودة اليوم في العالم كله، أما المصاحف الأخرى فهي خطية. وقد جاءت محاولتان الآن في السوق لاستيعاب القراءات في مصحفين، ويبدو أن الأخير منهما الذي طلع هذه السنة أدق من سابقه، لأن السابق كان يتكل في القواعد على ما سبق من المقدمات وإنما يذكر الفرش، فتجده يذكر في الأسفل الإمالات زوائد الياءات ياءات الإضافة نحو هذا فقط، ولا يتعرض لغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالتسهيل والترقيق الراءات وميم الجمع ونحو هذا. والجديد أظنه أدق من سابقه وما ختمته إلى الآن، لكن أظن أنه يمكن أن يكون أدق من سابقه، فقد قرأت بعض الأمور التي فيها إتقان. الأول طبع بالقراءات العشر المتواترة باسم القراءات العشر المتواترة، والثاني ما أذكر اسمه الآن لأنه جديد طبع هذه السنة، لكن عموما أظن أن صاحبه أكثر دقة، يمكن أن يكون استفاد من تجربتي السابق. وهذا كما ذكرنا مفضول، لأن الأفضل الفرق أن تطبع المصاحف مفرقة كل رواية تطبع وحدها هذا الأولى والأجدى. أما الجمع بين القراءات فإن كان ذلك في كلمة واحدة لم يجوز، كأن يقول الإنسان والآخرة خير وأبقى، فالآخرة جمع فيها الإنسان بين نقل الهمزة وبين تفخيم الراء، ولا أحد يجمع بين هذين في كلمة واحدة، لا أحد من القراء يجمع بين هذين، فالذي ينقل الهمزة هو ورش، وورش يرقق الراء، والآخرة خير وأبقى. فالذي يقرأ والآخرة هذا قطعا فعل محرما، لأنه جمع بين وجهين في كلمة واحدة لم يجمع بينهما قارئ فيها. أما الجمع بين القراءتين في الآية الواحدة فهو مكروه كراهة شديدة، لأنه يوقع في الإلباس وربما أدى إلى اختلاف المعنى. أما الجمع بين القراءتين في الآيات المختلفة، أن يعني يقرأ هذه بقراءة وهذه بأخرى، فهذا لا حرج فيه، لكنه في مقام التعليم لا ينبغي، لأنه يشوش أذهان الطلبة، فلذلك يقال خلاف الأولى فقط. ويلجأ إليه المعلمون في القراءات عندما يسمى بوقف الاختبار، لأنه من علوم القرآن علم الوقف والابتداء، وهذا علم مهم يهمله الناس اليوم مع الحاجة الشديدة إليه. فقد سمعت قارئا قرأ في سورة الأعلى في الصلاة، فقرأ قول الله تعالى بل تؤذرون الحياة الدنيا، قال بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة، ثم استأنف فقال خير وأبقى، فأفسد المعنى تماما بوقفه وابتدائه. ونظير هذا كثير، لكن قليل من ينتبه له، لأن كثيرا من أوجه الوقف لا يتقنها إلا من كان ماهرا بالقرآن، يعرف ما يؤدي إلى الاختيارات في الوقف والابتداء. ولا تكاد تصلي مع إمام إلا أخطأ فيما يتعلق بالوقف والابتداء، لا تكاد تصلي مع إمام إلا أخطأ في الوقف والابتداء. والأسلم في ذلك والأحوط هو من يلتزم فواصل الآيات، هذا أحسن شيء، لأنه أولا يعينه على عد الآيات وضبطها وعدم تجاوز شيء منها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأيضا فيه مهارة شديدة، لأنه يقتضي من الإنسان أن يطيل نفسه حتى يتم الآية، والآية إعجاز من إعجاز القرآن، والله سبحانه وتعالى جعل وحدة القرآن آية، فالمحافظة على وحدات القرآن مهم جدا. إذا لم يستطع الإنسان ذلك على الأقل لا بد أن يتقن مبادئ الوقف والابتداء. ولذلك في الوقف عند القراء ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى وقف تام ووقف كاف ووقف حسن ووقف قبيح، هذه أربعة أقسام لا بد من التمييز بينها. فالوقف التام هو الذي يقع عند تمام المعنى، بحيث تنتهي التعلقات، تتم العمدة وتتم الفضلة وتتم متعلقات الفعل، ولا يبقى منصوب ولا مجرور متعلقا بما سبق، فيتم المعنى كاملا، هذا يسمى الوقف التام. الوقف الثاني هو الوقف الكافي، وهو الوقف المعتبر شرعا حتى لو لم يتم المعنى، وهو الوقف عند رؤوس الآية، حتى لو تعلق بالآية مما بعدها مجرور أو نحو ذلك، كقول الله تعالى في سورة البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فلو وقفت على قوله لعلكم تتفكرون فلا حرج، لأن الوقف هنا كاف، لأنه عند رأس الآية، لكن في الابتداء لا بد أن ترجع لما قبله، ولا تبتدئ بقوله في الدنيا والآخرة كما يفعله بعض الأعاجم. فكثيرا ما نصلي خلف الأئمة الأعاجم في بعض البلدان، فيفتتحون بمثل هذا النوع من الابتداءات. إمام في تركيا، من العجيب أن الله لا يهديه إلا إلى ما كان في وسط الكلام، فيفتتح قراءته دائما من وسط الكلام، افتتح قراءته سورة الصف قال ذو العصف والريحان، بعد الفاتحة آمين ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعدة مرات هكذا يفتتح دائما القراءة من موضع عجيب، ما تدري كيف اهتدى لمثل هذا. فمن كان يفهم لا يستطيع أصلا أن يفتتح من هذا المكان، حفظه لا يساعده على ذلك. كذلك الوقف الحسن، وهو أن يكمل الإنسان الجملة فيأتي بما يحسن السكوت عليه على الأقل، تكمل العمدة ويبقى بعض الفضلات وما يتعلق بالفعل من منصوباته ونحو ذلك، قد يقف الإنسان دونه لكن عمدة الكلام قد انتهت. الوقف الرابع الوقف القبيح، وهو الوقف بين المبتدأ والخبر أو المضاف والمضاف إليه أو بين الفاعل والفعل أو نحو ذلك، بين ما تعلقه عضوي داخل الجملة، وهذا الوقف يجب فيه الرجوع، ولا يحل تعمده إلا عند انقطاع النفس، لا يحل تعمد الوقف القبيح إلا عند انقطاع النفس. ولذلك سمعت قارئا يقرأ وقال ثم قال الله، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، فقال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وهذا لا يحل قطعا، وفيه إفساد للمعنى وتقطيع له. فهؤلاء جعلوا القرآن عضين كما فعل المستهزئون من قبلهم، لهذا لا بد من إتقان الابتداء مثل ما تتقن الوقف. والرجوع إلى ما سبق في الوقف القبيح محل خلاف، فقال الطائفة من أهل العلم يكفيها أن يرجع إلى كلمة واحدة لأن الربط يحصل بها كأنه ما وقف، وقال الطائفة بل لا بد أن يرجع لبداية كلام لأن هذا ابتداء، الابتداء لا بد منه. هذا الخلاف هو الذي أشار إليه السيوطي رحمه الله في قوله الوقف بالتمام ذو تمام، والكافي في تعلق الكلام، لا أن يقول ويقف المضطر في القبيح والبدء من قبله على الصحيح، أي أن الصحيح أنه يبدأ من بداية مقطع ولا يبدأ بكلمة فقط. إذا رجع في الوقف القبيح يرجع مما يمكن الابتداء به، سواء ابتدأ بفعل أو بمبتدأ، لكن المهم أن يبدأ بجملته. نحن تناسب ما ذكرنا من المؤلفات فيه شيئا، وقد ألف فيه كثير من الكتب المهمة، ومن أعظمها الكتاب تناسق الدرر في تناسب السور للإمام البقاعي، وهو كتاب ضخم كبير، وكذلك كتاب السيوطي في تناسب الآيات والسور، تناثر الدرر تناسب الآيات والسور، البقاعي مطبوع والسيوطي كذلك مطبوع. نعم. كذلك من علوم القرآن ما يتعلق بالمعنى وهو كثير جدا، منه ما يتعلق بالإعجاز البلاغي فيه، وهذا بلاغة القرآن اعتنى بها عدد من المفسرين قد سبقت الإشارة إلى ذلك، كالزمخشري ومحمد الطاهر بن عاشور، ومن المتأخرين الصابوني، هؤلاء الذين اعتنوا بأوجه البلاغة، وكذلك هذا الذي ألف كتاب الجدول في أعراض القرآن وبيانه ما يتعلق بالبيان، وكذلك أحد مشايخ الموريتانيين ألف كتابا سماه البيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف، هذا في التصريف فقط ليس في البلاغة، بيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف، ومطبوع في مجلدين. كذلك من هذه العلوم المتعلقة بالمعاني في القرآن ما يتعلق بأسرار التكرار، لأنه يقع التكرار في القرآن سواء في القصص أو في الأخبار أو غير ذلك، وهذا التكرار قطعا له سر بلاغي أو سر حكمي، فاستنباط ذلك من المهمات، فقد يكون هذا على وجه الإلغاز مثل ما جاء في قول الله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، فهنا ما السر في التكرار، لأن الأسلوب المناسب في الأصل أن يقول فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها منه أو من وعائه وهكذا، لكن الجواب عن هذا حصل فيه إلغاز، ألغز فيه أحد العلماء الشناقطة بقصيدة يقول فيها سؤال غريب دون شنقيط أرضه من البعد تيه يتصلن بتيه، إذا شبه الهادي بها وجه مرشد تشابه في عينيه وجه متيه، وأرسلها إلى المغاربة فلم يجيبوه، لم يهتدوا إلى جوابه، فأجابه أحد العلماء الشناقطة بقصيدة على نفس الروي يقول فيها سؤال قد أعيا أهل فاس وغيرهم فكنا بحمد الله مفتتحيه، وهذه يقول فيها إن السر العجيب فيها أنه لو قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها منه لكان هذا مما تأنف عنه الأنفس، لأنه كأنه استخرجها من أخيه، ولو قال ثم استخرجها من وعائه لأوهم هذا أنه استخرجها من وعاء نفسه من وعاء يوسف، وليس ذلك مقصودا، فلا يمكن أن نتخلص من هذا إلا بالتصريح بالاسم الظاهري. وقد ألف الكرماني في أسرار التكرار، وهو كتاب مطبوع أسرار التكرار في القرآن، وألف غيره كذلك، لكن كتاب الكرماني تناول كثيرا من الآيات التي فيها هذا النوع من التكرار، مع أن هذه الآية لم يذكرها سبحان الله، ما علق عليها. كذلك من علوم القرآن ما يتعلق بنزوله، تاريخ نزوله، كنزوله منجما والتفريق بين مكيه ومدنيه، فالمدني 20 سورة والمكي 82 سورة و12 سورة مختلف فيها، هل هي مكية أو مدنية أو مما تكرر نزوله. فالمدني 20 سورة هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب وسورة محمد والفتح، سورة الفتح، وإن كانت لم تنزل بالمدينة إلا أنها نزلت بعد الهجرة، وهذا ضابط المدني، والحجرات والحديد والمجادلة والحشر أو الممتحنة والجمعة والمنافقون، التغابن والتحريم والنصر، فهذه 20 متفق على أنها مدنية. واختلف في 12 سورة منها الفاتحة والمجموعة التي معها، هل هي مدنية أو مكية أو مما تكرر نزوله، ومنها المعوذتان كذلك. وأما 82 سورة فمتفق على أنها مدنية، قد كنت نظمت هذا في الصغر وما أحفظه، لكن فيه المدني من كتاب الله 20 سورة بلا اشتباه، أولها بقرة، فالآل، ثم النساء، المائدة، الأنفال، فتوبة، فالنور، فالأحزاب، ومحمد، فالفتح، لا كذاب، فالحجرات، فالحديد، فالجدال، فتح، امتحان، جمعة، نفاق، تال، تغابن، طلاق، نسيته، لكن المهم أن فيه باقي مكي وذات ثاني مع 80 بلا بهتان، فيمكن أن يكون عند الشيخ. فمعرفة هذا مما يعين الإنسان على تفهم القرآن والتدبر فيه وتفريق بين الأساليب المتنوعة فيه. والكتب التي تجمع علوم القرآن المتنوعة من أعظمها كتاب الزركشي المسمى بالبرهان في علوم القرآن، وكتاب السيوطي المسمى بالإتقان في علوم القرآن كذلك، ومن كتب المعاصرين في هذا الباب كتاب الزرقاني المسمى من أهل الإرفان، وهو جيد، لخصه من كتاب السيوطي تقريبا وأضاف إليه بعض ما يتعلق بترجمة القرآن وغير ذلك من الأبحاث النافعة. ثم من الكتب المتعلقة بعلوم القرآن للمحدثين كذلك كتاب الشيخ مناع القطان رحمة الله عليه، واسمه مباحث في علوم القرآن، وكذلك كتاب الصبح صالح رحمة الله عليه مسمى أيضا مباحث في علوم القرآن. والذي يريد تدريس علوم القرآن الأفضل له أن يتقيد بكتاب محدد من هذه الكتب، وأن لا يتجاوز ذلك، لأنه بتجاوزه سيضطر للتداخل بين علم علوم القرآن وعلم التفسير، سيقع في التداخل، وبالأخص الموضوعات المدروسة في الجانبين مثل الحروف السبعة وما يتعلق بها، هذا في مقدمات التفسير يدرسوه المفسرون كابن جرير الطبري الذي أتى به مقدمة، والقرطبي الذي أتى به في مقدمة، وابن جزين الذي أتى به في مقدمة، ويدرسه أهل علوم القرآن كذلك. ومثل هذا ما يتعلق بأسباب النزول فهو من المشترك كذلك، من المباحث المشتركة بين علوم القرآن وعلم التفسير. ومثل ذلك ما يتعلق بشروط المفسر وصفاته، فإن هذا مما يدرسه أهل علم التفسير في المقدمات، ويدرسه أهل علوم القرآن كذلك، ويعقدون له بابا مستقلا. أما ما يتعلق بظاهرة الوحي فإنه مما يشترك فيه علم علوم القرآن مع علوم الحديث، لأن ظاهرة الوحي يشرحها أهل الحديث ويعقدون لها الأبواب. البخاري رحمه الله تعالى بدأ صحيحه بباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وأورد فيه الأحاديث المتعلقة ببدء الوحي. فهذا مما يدرسه أهل علوم القرآن كذلك، لأن الوحي جاء على أوجه متعددة، أوصلها بعضهم إلى 12 وجها بجمع النصوص الواردة في ذلك، ومعظمها ترجع إلى ثلاث هي المذكورة في قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي في رؤيا النوم، أو من وراء حجاب بالكلام مثل ما حصل لموسى والنبي صلى الله عليه وسلم، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا هو الأكثر، تنزيل الرسالة عن طريق الملائكة. فأكثر الوحي راجع إلى هذه الثلاث، لكن هذه لها أنواع متعددة، مثل حديث الذي هو ثاني حديث في الصحيح، يقول فيه البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، رواية مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. فهذا ذكر نوعين من أنواع نزول الوحي، ولا شك أن كل واحد منهما له صور، لأن الرجل الذي يأتيه يأتي تارة في صورة دحية الكلبي، وتارة في صورة رجل مجهول شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد. وكذلك ما يأتي مثل صرصلة الجرس، تارة يأتي بشدة هائلة مثل ما حدث زيد بن ثابت أنه كان جالسا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبته إلى فخذه، فنزل عليه الوحي فارفضت فخذه، كادت فخذه تتكسر من شدة ما غشيه نزول الوحي. وهذا النوع كان إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب راحلته لا يقوى له شيء، أي دابة يركبها تمس الأرض إلا القصوى وحدها، فكان إذا نزل عليها هذا النوع من الوحي ضربت بأخفافها الأرض ووقفت حتى ينقطع، لا تتحرك حتى ينقطع. ومنه ما دون هذا، ولهذا يتفاوت الناس، فكان عمر إذا كان بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه هذا النوع من الوحي يسمع مثل أزيز النحل، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مثل صلصلة الجرس الشديد، مثل السلسلة الضخمة من الحديد التي تجر في الجبل الصلب، صوت شديد جدا، عمر يسمعه مثل أزيز النحل فقط، كل وقدرته لا حس بذلك، ومن دون عمر لا يسمع شيئا أصلا. فإذا على الباحث أو المدرس الذي يريد تدريس هذا العلم الذي هو علوم القرآن أن يعلم أنه ملفق من عدة علوم، ومن هنا الأفضل له أن يرتبط فيه بكتاب محدد يدرسه، وأن لا يجعله كما سبق في تدريس التفسير لا يرتبط فيه الإنسان بكتاب معين في إحدى الطريقتين اللتين ذكرنا. وإن ارتبط بالكتاب فليس معنى ذلك أن يتابع الكتاب في كل ما فيه، بل عليه أن يضيف ويزيد وأن يوضح ويبين، وأن يحاول كذلك تلخيص ما تشعب ونظم ما انتثر والتمثيل لما أغفل والاعتراض على ما يمكن الاعتراض عليه والإجابة عن الاعتراضات. فهذا من أوجه التفهيم المهمة جدا في كل العلوم كذلك. وبهذا نكمل ما نريد بيانه عن علوم القرآن. بالنسبة لهذا السؤال: هل لكل سورة معنى عام تدور حوله؟ هذا السؤال من أسئلة التفسير وليس من أسئلة القراءات ولا من علوم القرآن، نحن ليلة في القراءات وعلوم القرآن. وقد سبق أن بينا أن الذين يشتغلون بالتفسير الموضوعي استطاعوا أن يستنبطوا محور كل سورة، أن يجعلوا لها محورا، وليس معناها أنها لا تتناول سوى ذلك المحور للتداخل الواضح في الأساليب وهو معجز، لكن المهم أن تلك السورة تنزل بشيء معين بأمر معين فيغلب عليها ذلك فيكون محور السورة. ولهذا في المقدمات التي وضعها سيد القطب رحمه الله في كتابه في ظلال القرآن تبين المحور الأساسي لكل سورة من السور، وعلى هذا يقوم التفسير الموضوعي كله. بالنسبة للوقف الكافي لا إشكال فيه لأنه من السنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لكن المشكلة هل الابتداء الذي بعده هل هو دائما برأس الآية أو بالرجوع؟ فالوقف على لعلكم تتفكرون لا إشكال فيه قطعا، لكن هل يجوز الابتداء بقوله في الدنيا والآخرة أو لا يجوز ذلك إلا بالرجوع؟ هذا محل الخلاف، والأفضل أن يرجع الإنسان ولا يبتدئ بذلك. فالوقف لا إشكال فيه، لكن الإشكال في الابتداء. بالنسبة لما يتعلق بالاستعاذة والبسملة أو وصلهما بما بعدهما أو الوقف أو السكوت، هذا مما يدرسه أهل القراءات ويبدأون به، فإن الافتتاح في بداية السور لا خلاف في أنه يكون بالفاتحة ما عدا سورة براءة، والافتتاح بالأجزاء معناه بما دون السور لا خلاف كذلك في أنه يفتتح فيها بالتعوذ، والتعوذ مختلف في هيئته، هل هو على ما ورد في سورة الأعراف فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم على هذا اللفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يزاد على ذلك التعوذ من جهنم ومن الشيطان الرجيم، أو يزاد الثناء فيقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فكل ذلك لا حرج فيه، وقد حقق فيه المهدوي أن هذه الزيادات مطلوبة كلها، وقد ورد فيها حديث لا يصح شيء منها. أما وصل ذلك بما بعده فوصل البسملة إن كان الإنسان يقرأ بين السورتين فلا يجوز وصلها بآخر السورة السابقة والافتتاح بأول ثانية قطعا، لا يجوز أن يقول لكم دينكم ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم ويقف ثم يقول إذا جاء نصر الله، لأن البسملة بداية سورة قطعا، ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نهاية السورة حتى ينزل عليه جبريل بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يجوز وصلها بأواخر السور. ولك فيها وجهان شائزان، إما أن تقف قبل البسملة وبعدها، وإما أن تقف قبلها فقط وتصلها بما بعدها، لا حرج في هذا إلا في أربع سور هي محل خلاف، هي سورتان مفتتحتان بويل وسورتان مفتتحتان بلا، فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد، وويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة، هذه السور الأربع اختلف العلماء في حكم وصلها بالبسملة، فذهب بعضهم إلى كراهة ذلك للجمع بين النفي والإثبات واسم الله والويل حينئذ، فاستحبوا السكوت أو الوقف بين البسملة وبين بداية السورة حينئذ. أما التعوذ فإن افتتح الإنسان بما فيه ضمير غائب فإن الأفضل أن يقف أيضا ولا يصل، مثل ما لو افتتح فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال إليه يرد علم الساعة أو إليه يصعد الكلم الطيب أو نحو ذلك مما فيه ضمير غائب، لأنه يوهم أن الشيطان هو الذي إليه يصعد الكلم الطيب وهو الذي إليه يرد علم الساعة، وليس ذلك صحيحا، بل ينبغي أن يقف الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقف ثم يبتدئ إليه يرد علم الساعة أو إليه يصعد الكلم الطيب أو نحو ذلك، وإذا وقف انقطع هذا الإيهام قطعا. لذلك قال ابن بدري في كتابه الدرى اللوامع يقول بعضهم بسملة عن ضرورة في الأربع المذكورة المشهورة للفرق بين النفي والإثبات، ويقول واسم الله والويلات، نسيتنا بداية الشطر. بالنسبة لأسماء الصور هي توقيفية على الراجح، لكن مع ذلك فقد كره ابن عمر بعض التسميات التي اشتهرت في زمانه، كره أن يقال سورة البقرة أو سورة بني إسرائيل، فكان يقول السورة التي ذكر فيها البقرة والسورة التي ذكر فيها بنو إسرائيل، وذلك تحرجا من أن ينسب بعض القرآن إلى البقرة أو إلى بني إسرائيل ونحو هذا، وهذا تورع منه رضي الله عنه، لكن هذه الأسماء ثابتة لهذه السور، سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، وسورة البقرة هي سورة البقرة المعروف، وأسماء السور يدرسها كذلك أهل التفسير ويعتنون بها، ومن أفضل من اعتنى بها محمد بن يعقوب الفيروزابادي في كتابه بصائر التمييز في دقائق كتاب الله العزيز، فقد اعتنى بأسماء السور وهذبها، وكذلك يعتني بها أبو حيان في البحر وابن عطية في المحرر الوجيز والقرطبي كذلك في تفسيره. بالنسبة للمقارنة بين الاشتغال بعلم القراءات وعلم التفسير لا شك أنه من ناحية الفائدة في التفهم والتطبيق أن علم التفسير أولى وأشرف، ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم يقول هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه يتعلق بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى ويتناول غيره من العلوم كلها، فالعلوم كلها مندرجة فيه، فيدخل فيه التوحيد ويدخل فيه الحديث ويدخل فيه الأحكام ويدخل فيه التعبدات، كل شيء في هذا العلم، والقصص والمواعظ والعبر الأخلاق الآداب كلها داخل في علم التفسير. أما الاشتغال بعلم القراءات فهو من مساعدات التفسير، لا ينبغي الإنسان أن يقتصر على القراءات وينشغل بها عن غيرها من العلوم، بل هذا علم مساعد للمفسر ومعين له، ومن لم يكن متقنا له يصعب عليه في الواقع إتقان التفسير، بل الذي يقرأ دائما بقراءة واحدة قد أثمره بعض أهل العلم إذا كان قادرا على أن يتعلم غيرها، فإن الله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه، وقد تيسر له أن يقرأ غيرها في الغالب، ولذلك قال السيوطي ما تيسر منه القراءات العشر برواياتها الـ20 قال متيسرة. بالنسبة للترتيب السور التوقيفي في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عرضه بهذا الترتيب الذي لدينا، ولذلك ثبت عن أبي وزيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يؤخر سورة كذا ويضعانها في مكان كذا، هذا يدل على هذا الترتيب. وأما ما أخرجه أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف من أن ابن عباس قال لعثمان ما بالكم أخذتم سورة الأنفال فجعلتموها في المئينة، فاعتذر إليه عثمان بما يدل على أن ذلك اجتهاد منه، فهذا لا ينافي ما ذكر، بل هو إنما يحمل على أن ابن عباس لم يبلغه الترتيب فيما يتعلق بسورة الأنفال فقط وبلغه فيما سواها، لأن الترتيب جاء على أطوار، ففي الترتيب الأول كانت سورة قبل سورة آل عمران، ثم جعلت سورة آل عمران مما يلي سورة البقرة قبل النساء، وذلك في حديث حذيفة بن مسعود. ومن هنا فأنبه إلى أن كتاب المصاحف المطبوع اليوم قد طبع بعناية مستشرق، وقد دس فيه كثيرا وحرف فيه كثيرا من النصوص، وقد أطلعت على مخطوطته فوجدت فيها كثيرا من التحريف الواضح، ويحققها أحد الإخوة من أهل المدينة في جامعة سكوتلاند في أدنبرا، يحقق الكتاب، وقد أجبروه على أن لا يسب هذا المستشرق الذي حرف الكتاب، هو يشرف عليه مستشرق تلميذ لذلك ومتأثر به، فيقول هذا لا تمكن مخالفته ومخالفته خطأ علمي، مخالفة المستشرق هذا خطأ علمي تحسم عليه درجة. بالنسبة لمخالفة الترتيب في الصلاة مختلف فيها، فقيل تكره لأن الله اختار له هذا الترتيب، وتعمد مخالفته مكروه، وقيل لا يكره التنكيس، ومثل ذلك ما يتعلق بالتكرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرر سورة البينة في الصلاة قرأ بها في الركعتين معا، فقيل كان أقصد زلزلة، فقيل كان متعمدا، وقيل إنما فعل ذلك من باب السهو، ولذلك اختلف في التكرير، والراجح كراهته في غير سورة الزلزلة، إذا فعلها الإنسان تسننا مرة فلا حرج، لكن يكره في غيرها، وهذا ما أشار إليه أحد العلماء بقوله لا يكره التنكيس في الشهير، وشهروا كراهة التكرير، بيت واحد مع المسألتين. بالنسبة للسؤال عن ما يتعلق بالتجويد، قد أشرنا من قبل إلى مراتبه، فذكرنا أنه ليس منزلة واحدة من ناحية الحكم الشرعي، فمنه ما يجب وهو ما يستقيم به الكلام ويفهم به، فهذا واجب قطعا لا خلاف فيه، وخلافه لحن، واللحن في القرآن محرم قطعا، ومن تعمد اللحن فيه جمهور العلماء يكفرونه، روى عياض أنه من غير حرفا من القرآن عمدا كفر، تعمد ذلك أنه بهذا يستهزئ بكتاب الله، ما يتعمد ذلك إلا مستهزئون. الدرجة الثانية هي ما يكون إتقانا وإحسانا مثل إتقان المد ومخارج الحروف وصفاتها، فهذا سنة مؤكدة ولكنه لا يجب، هو سنة مؤكدة، ومنه مراعاة الشدات والإدغام والفك ونحو ذلك. وعند الحنابلة يجب ذلك في الفاتحة، فإذا نقص إحدى الشدات في الفاتحة فإن ذلك مبطل لصلاته في الرواية المشهورة عند الحنابل. شدات الفاتحة هي شدت لله، هذه شدة واحدة، الحمد لله ربي شدة أخرى، العالمين الرحمن شدة الراء، الرحيم الشدة الرابعة، الدين مالك يوم الدين الشدة الخامسة، إياك الشدة السادسة، إياك نعبد وإياك نستعين الشدة السابعة، اهدنا الصراط الشدة الثامنة، صراط الذين الشدة التاسعة، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الشدة العاشرة، في الضال. فهذه الشدات من نعم الضالين فيها شدة ثانية، شدة نعم الضاد واللام، فهذه 11 شدة، من نقص منها واحدة بطلت صلاته عندهم، لأنه لم يأتي بالفاتحة التي أمر بها الشارع في كل ركعة. لكن الذي يبدو أن محل هذا عند التعمد، تعمد أصل الكفر عند غيرهم كما ذكرنا من قبل، ومع ذلك فقد قرئ في الشواذ صراط الذين أنعمت عليهم، وهذه لغة من لغات العربي، الذين بدل الذين، والذي بدل الذي، لغة معروفة من لغات العرب، وقرئ بها في الشواذ فقط ولم يقرأ بها في المتواتر. وكذلك القسم الثالث هو ما يندب من التجويد، وهو تحسين الصوت في القرآن وإتقانه، فهذا مندوب يزيد الأجر، وفيه فليتنافس المتنافسون، الناس فيه متفاوتون حسب ملكاتهم وقدراتهم. والرابع ما يكره، وهو ما فيه من ما يؤدي إلى تمطيط زائد أو مبالغة في القلقلة، حتى إن بعض القراء يحرك القلقلة يجعلها حرفا محركا، فيختلفون هل القلقلة مكسورة أو مضمومة، فإذا قرأ يقول قل هو الله أحد، يجعل الدال دالين، قل الله الصمد، يبالغ قادي أفلح، هذه مبالغة في القلقلة حتى تكسر دالا أخرى غير الدال الساكنة. والقلقلة هي مجرد ارتجاف الحرف في المخرج، أن يرتجف في المخرج فقط، فهذا النوع من المبالغات مكروه لأنه لا يغير المعنى. الخامس هو النوع المحرم، وهو ما كان فيه من تقطيعه على هيئة أنغام وأناشيد مما يخرجه عن أصله الذي أنزل له من التدبر والسكينة والوقار، هذا محرم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأعراب مخارج الحروف وصفاتها ونحو ذلك من الأمداد، لأن هذه من لغتهم في الأصل، فلا يحتاجون إلى تعلمها، فهم يعرفونها بفطرتهم وأصلهم. لكن ابن مسعود عندما قرأ عنده إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فعلمه المن، لمه طريقة ذلك، ومن هنا يعلم أن هذا النوع من الأمداد التي قد يستعجل عنها الإنسان فلا يلقي لها بالا في بعض الأحيان، ينبغي أن يرجع إليها ويتقنها. سنعود إلى إيضاح المبادئ العشرة في علم التفسير مثلا، فأولها حده وتعريفه، وتعريف التفسير ينقسم إلى تعريفين، إلى تعريف لقبي وإلى تعريف إضافي. فالتعريف الإضافي هو باعتبار أن التفسير كلمتان، تفسير القرآن، فالتفسير مصدر فسر، تفسير في اللغة مصدر فسر الشيء إذا شققه وقطعه، ومنه تفسير اللحن، وهو مشتق من الفسر وهو الإبانة. والقرآن في اللغة القراءة، ويطلق كذلك على الجمع أيا كان، فقرأ الشيء بمعنى جمعه، ومنه قول عمرو بن مضاد الجرهمي صاحي هل رأيت وسمعت براع ضد في الضرع ما قرأ في الحلاب، أي ما جمع فيه. وتفسير في الاصطلاح هو المعنى اللقبي الذي سنذكره. والقرآن في الاصطلاح هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته، وبعضهم يضيف المروي تواترا، وهذا القيد لا حاجة إليه في تعريف القرآن، لأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا القيد موجودا، فلا يمكن أن يقال عند نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قرآنا حتى تواتر بعد ذلك. فهذا القيد إذن لا فائدة فيه، لأنه وقت نزول جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به هو قرآن ولم يتواتر ذلك. أما تعريف التفسير في الاصطلاح فهو علم يبحث فيه عن معاني كتاب الله، علم يبحث فيه عن معاني كتاب الله وما يتصل بها. فقولنا علم هذا جنسه يبحث فيه، أي أن هذا تعريف للفن وليس تعريفا لما في قلب الإنسان، لأن ما في قلب الإنسان قالوا العلم بمعاني كتاب الله. لو أردت تعريف التفسير كعلم في صدر الإنسان تقول هو العلم بمعاني كتاب الله، لكن إذا أردت فنا من فنون العلم تعرفه فإنك تقول علم يبحث فيه عن معاني كتاب الله. والمعاني جمع معنى، وهي تشمل معاني الأخبار ومعاني الإنشاءات. فمعاني الأخبار مثل القصص عن الماضي وعن المستقبل ينقسم إلى قسمين، قصص عن الماضي أيام الله قصص الأنبياء السابقين، وقصص عن المستقبل كأشراط الساعة ومشاهد القيامة. والإنشاءات هي الأحكام، وما يتعلق بذلك يشمل هذا أسباب النزول وما لا بد منه للمفسر من القراءات وما يستنبط من الآيات مما ليس من معاني المهردات، وكذلك ما يتعلق بالإعجاز ونحوه من إعراب الكلمات وتصريفها. فهذا كله مما يتعلق بالتفسير ومن متماته التي لا بد منها. أما واضعه فالمقصود به أول من جعله علما مستقلا، ولا يقصد به أول من فسر القرآن، لأن أول من فسر القرآن الله سبحانه وتعالى، فإن بعض القرآن يفسر بعضا، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أمره الله ببيانه بعد أن بينه له، لأن الله هو أول من فسر القرآن، فقد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه واتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ففسره له. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هو المفسر لنا لقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ثم بعد ذلك اشتهر عدد من المفسرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومشاهيرهم عشرة والذين اشتهروا بالتفسير، الخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس الذي كان يلقب بترجمان القرآن، وعبد الله بن مسعود الذي كان له درس أسبوعي في تفسير القرآن كل يوم خميس، وعبد الله بن عمر الذي عاد إليه علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، وزيد بن ثابت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفرادكم زيد فقد اشتغل بذلك، ومعاذ بن جبل الذي قال فيه وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وبعضهم يجعل مكان معاذ بن جبل لقدم موته فقد توفي في أول خلافة عمر يجعل مكانه عائشة، فقد روي عنها شيء من التفسير. وفي زمان التابعين اشتهر مدارس التفسيرية ثلاث مدارس، مدرسة أهل مكة وكان فيها تلامذة ابن عباس وأشهرهم مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان، ثم مدرسة أهل المدينة ومن مشاهير المفسرين فيها زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرضي، ثم مدرسة أهل العراق ومن مشاهير المفسرين فيها سعيد بن جبير وزر بن حبيش وعبيدة السلماني وعامر بن شراحيل الشعبي وقتادة بن دعامة السدوسي. أما في أتباع التابعين فقد كان التفسير إذاك جزءا من الحديث، فعند بداية جمع الحديث جعل التفسير بابا من أبواب الحديث، ولهذا تجدون كتاب التفسير في صحيح البخاري كتاب رباعي القرآن وكتاب التفسير، في صحيح مسلم آخر كتاب فيه كتاب التفسير، وكذلك في كتب التي هي من جوامع الحديث فيها كتب للتفسير. واختلف في أول من أفراد التفسير بالتأليف، فقيل يزيد بن هارون ولم يصل إلينا تفسيره، وقيل عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وتفسيره الموجود اليوم فيما يبدو جزء من مصنفه لكنه أفرد عنه. وقد روي عن عدد من المحدثين أنهم أفردوا التفسير مستقلا، ومنهم الإمام أحمد قد روي أن تفسيره فيه 40,000 حديث. وقد استغرب هذا كثير من المحدثين الذين ترجموا للإمام أحمد فقالوا كيف يكون هذا وقد قال أحمد 3 لا أصل لها، يقصد أن الأحاديث التي فيها قليلة ومنها التفسير. ومن مشاهير القدماء الذين ألفوا في التفسير محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وتفسيره موجود. ثم محمد بن جرير الطبري وأبو جعفر، ثم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وهؤلاء متعاصرون تقريبا. ابن ماجه توفي 276، والنسائي توفي 330، ومحمد بن جرير الطبري توفي 310، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي توفي 327، فهم تقريبا في فترة متقاربة. ومن هذه الطبقة كذلك عبد بن حميد قد ألف تفسيرا مستقلا، والسدي، وقد اشتهر من الضعفاء الذين اشتغلوا بجمع التفسير جمع تفاسير السلف أبو صالح والكلبي، والناس يسمون سلسلتهما سلسلة الكذب، فكلاهما وضع. وأكثر تفسيرهما مروي عن ابن عباس، يرون كثيرا من التفاسير عن ابن عباس. وقد جمعها محمد بن يعقوب الفيروزابادي في كتابه المقباس في تفسير ابن عباس، تنوير المقباس، ويسمى المقباس في الأصل، المقباس هو نور في ذاته. ومع ذلك فكثير مما فيها من الموضوعات والضعف. وعموما أشهر تفاسير هؤلاء وأنفعها كتاب ابن جرير الطبري، ولذلك قال فيه ابن تيمية وغيره المفسرون عيال على محمد بن جرير. السؤال هنا لماذا تنقل أقوال هؤلاء في التفسير مع أنهم ضعفاء وكذلك ما رووه؟ فمثلا لا تكاد تجد تفسيرا من تفاسير السلف إلا وفيه نقل عن أبي صالح والكلبي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكل هؤلاء ضعاف فداه الحديث. والجواب أن ضعفهم يتعلق بروايتهم لا بدرايتهم، فما كان من التفسير راجعا إلى عقولهم ودرايتهم فلا يضره غفلتهم أو قبولهم للتلقين أو ضعفهم في الحديث، ما كان من ذلك راجعا إلى روايتهم فهو المردود. وعموما فإن الناس يحكمون على ما يريدونه من طريقهم، ما كان من روايتهم يحكمون عليه ويضعفونه بالنسبة للشيعة الإمامية. وبالنسبة للخوارج تفسيرهم ما أعرف لهم تفسيرا مطبوعا. الشيعة لهم عدة تفاسير، بعضها البعضية ما أعرف لهم تفسيرا مطبوعا. طفيش هذا ما له تفسير، له تحقيقات وجمع. تقصد تفسيره الموجود هو فقط نقل من تفاسير أهل السنة، لكن لا بد أن يدرج فيه بعض الأمور. لكن ما مات إلا قبل سنوات قليلة، 4 سنوات أو 5، إبراهيم طفيش. فقدماء ما أعرف لهم تفسيرا مطبوعا بالنسبة للإباضية ولا الزيدية. زيدية اشتغلوا بالحديث، كثير من أئمتهم اشتغلوا بالحديث والفقه، وقليل منهم من اشتغل بالتفسير. منهم واحد اشتغل بجمع أحاديث التفسير، نيمة الزيدية، ولكن كتابه الآن مخطوط، سيطبع السنة هذه. وجمع فيه جمعا عجيبا، لكنه لم يبدي فيه مذهب الزيدية، بل اشتغل بجمع الأحاديث المتعلقة بالآيات. ما أذكر اسمه، لكنه من أئمة اليمن، أئمة الزيدية. حققه واحد موريتاني وسيخرج الكتاب يطبع الآن. نعم. ما أظن
في تفسيرات غريبة على مر التاريخ تفسير القرآن من
أئمة. لا، فقط الأغرب التفاسير هو تفاسير الروافض، قد سبقت الإشارة إليها، من أمثال قوله في قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة أم المؤمنين. كيف يقول هذا موسى لقومه يذبحوا بقرة وتكون عائشة؟ وكذلك قالوا: وأوحى ربك إلى النحل، قالوا النحل بنو هاشم، وبعضهم قالهم بنو علي بن أبي طالب. ولذلك قال لهم أحد علماء أهل السنة كان من بني هاشم، فجمع بولا وأمرهم أن يشربوه، وقال: يخرج من بطونها شراب مختلف وألوانهم فيه شفاء لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالمقدمة الثالثة من مقدمات علم التفسير هي موضوعه، وموضوع كل فن ما يبحث فيه أي في ذلك الفن عن عوارضه، أي عوارض الموضوع الذاتية، أي ما يعرض له من الأمور الراجعة إلى ذاته لا العوارض الخارجية التي تعرض عليه. فموضوع علم الطب مثلا جسم الإنسان، لأن هذا العلم يبحث فيه عن عوارض جسم الإنسان الذاتية التي تعرض له، ولا يبحث فيه عن عوارض الإنسان الخارجية، مثلا كالنسبة، كونه ابن فلان أو كونه أبا لفلان، هذا لا يعني الناحية الطبية. اللهم إلا ما كان بالتعدي مثل العوامل الوراثة ونحو ذلك. ومثل هذا علم التفسير موضوعه كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه يبحث في علم التفسير عن معاني هذا القرآن ودلالاته، فمعانيه ما يتضمنه اللفظ بذاته منطوقا أو مفهوما، ودلالاته ما لا يتضمنه اللفظ ولكنه يقتضيه بوجه ما، سواء كان ذلك الوجه لزوما ذهنيا أو لزوما عقليا أو نحو ذلك. فمن دلالاته مثلا ما فهمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قول الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى: وفصاله في عامين، ففهم من هذا أن أقل مدى الحمل 6 أشهر. وليس هذا من تفسير كلام الله مباشرة، ولا هو من معاني هذه الألفاظ، لكنه من دلالاتها التي تلزم عليها عقلا، لأن الله جعل الحمل والفصال في 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، ثم أفرد الفصال في عامين، وعامان 24 شهرا، فإذا اختزلت 24 من 30 لم يبقى غير 6. ومثل ذلك ما فهم الإمام مالك رحمه الله من قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهم من هذا جواز إصباح الصائم جنبا، لأن الله أجاز مباشرتهن حتى يتبين الفجر، وإذا كان كذلك فمعناه أنه لم يترك وقتا للغسل، وإذا لم يبقى وقت للغسل لزم عقلا أن يترتب على هذا إصباح الصائم جنوبا. فهذا النوع هو الذي يسميه الأصوليون دلالة الإشارة، ومثله دلالة الاقتضاء عند الأصوليين، وهي دلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، سواء توقفت صحته عليه أو توقف صدقه عليه. فالمحذوف الذي يتوقف عليه الصدق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا يتوقف صدقه على محذوف لا يستقيم الكلام إلا به، وهو إثم الخطأ والنسيان، لأن الخطأ والنسيان لم يرفعا في الواقع، أنت تنسى وتخطئ، فالخطأ والنسيان موجودان أو معدومان في هذه الأمة، موجودان، فلا يستقيم إذن الكلام ولا يصدق إلا بذلك المحذوف، معناها رفع علي عن أمتي إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خطأ والنسيان والإكراه كلها موجودة في الأمة، والذي لا يستقيم الكلام لا تستقيم صحة الكلام عقلا إلا به، مثل قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فإن خرق السفينة لا يخرجها عن أن تكون سفينة، فالمقصود كل سفينة صالحة غصبا. فخرقه للسفينة، هل نقل عنها اسم السفينة؟ ما نقل عنها اسم السفينة، وهو أخبر أن الملك يأخذ كل سفينة، فعلم أن المعنى كل سفينة صالحة غصبا، وهذه السفينة غير صالحة فلن يأخذها الملك غصبا. والذي يتوقف صحته عليه ذهنا أو عرفا، مثل قول الله تعالى: فأرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، معناه فأرسلوني فأرسلوه فقال يوسف أيها الصديق. والجملتان وهما فأرسلوه وجملة فقال محذوفتان، لكنهما تفهمان من السياق. ومثل ذلك قول الله تعالى في خطابه لموسى: أن اضرب بعصاك الحجر، ونحوها فانبجست أو فانفجرت منه 12 عينا. فهنا اضرب بعصاك الحجر، اضرب بعصاك الحجر معناه فضرب فانفجرت أو فانبجست في الآيتين. فإن الانبجاس والانفجار لم يتوقفا ولم يترتبا على الأمر، وإنما ترتبا على الضرب المحذوف، معناه فضرب فانفجرت منه 12 عينا. ومثل ذلك: وحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اضرب بعصاك البحر فانفلق، هل انفلاق البحر متوقف وترتب على مجرد الأمر أو ترتب على الضرب؟ ما ترتب إلا على الضرب، والضرب محذوف، فأصل الكلام فضرب. وهذا النوع من الدلالات هو الذي توسع فيه أصحاب تفسير الإشاري، وربما توسع فيه أيضا المفسرون من الفقهاء، فكثيرا ما يأخذون من بعض النصوص ما ليس من صريح معانيها. ألا تنظرون إلى أخذ الشافعية والحنابلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أخذ الشافعية والحنابلة من هذا الحديث أن ما يدركه المسبوق من الصلاة هو أولها، وأن ما يقضيه هو آخرها. لكن هل هذا معنى الحديث؟ هذا ليس معنى الحديث، لأنه لم يقل فما أدركتم فصلوا وما أدركتم فأتموا. لو كان هكذا لقال فما أدركتم فأتموا، وهو لم يقل فما أدركتم فأتموا، إنما قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لو كان ما يصليه المسبوق بعد سلام الإمام إتماما لما سبق بدلالة الحديث لقال فما فاتكم فصلوا وما أدركتم فأتموا، أو قال فما أدركتم فأتموا فقط، لأنك تتممه بما بعده. فهذا النوع من الدلالات ليس من معاني النص، لا من منطوقه ولا من مفهومه، وإنما هو توسع في دلالته. وقد توسع الفقهاء في هذا كثيرا، وبالأخص فيما يتعلق بدلالات العموم والمخصصات المفصلة وغير ذلك. وكذلك توسع النحويون المفسرون من أهل النحو المشتغلون به كأبي حيان والسمين الحلبي وأبي السعود سليمان الجمل وأبي البقاء الأكبري وغير هؤلاء في الدلالات النحوية وما يتعلق بها توسعا زائدا. وسبب ذلك أن هذه المصطلحات التي هي مصطلحات العلوم ترسخت في أذهان الدارسين حتى ظنوا أنها مثل دلالات اللغة الأصلية قبل نزول القرآن، والفرق شاسع بين الأمرين. فالفرق بين الوجوب والندب والتحريم والكراهة في الاصطلاح، والفرق بينها في اللغة متباين. ولهذا فحملنا لنص من النصوص على هذه المصطلحات إنما هو تقييد للنص بما هو أخص من دلالته، تقييد للنص بما هو أخص من دلالته. نعم لا شك أن هذه المصطلحات العلمية لا تنافي دلالات النصوص في الواقع، لا تنافي دلالات النصوص، لكن حملها عليها فيه تجوز. ولهذا فإن المذاهب الأربعة متفقة على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أن معنى ذلك الطلب، أنه يطلب من كل محتلم وليس معناه الوجوب للصلاح. واختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم في إجابته للرجل الذي سأله أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. ما معنى ذلك؟ هل يقتضي وجوب الوضوء من لحوم الإبل وأن أكلها ناقض للوضوء أو لا يقتضي ذلك؟ وما معنى الوضوء هنا؟ هل هو الوضوء اللغوي أو الوضوء الاصطلاحي؟ هذا راجع إلى التوسع في الدلالات، في دلالات النصوص الشرعية. ولذلك تجدون الخلاف عند المفسرين في دلالات حروف الجر في مثل قوله امسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق أو التبعيض؟ ومثل ذلك قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أيضا هل الشطر بمعنى النصف أو بمعنى الجهة؟ ونحو هذا من الأمور التي هي راجعة إلى الدلالات اللغوية. هذا هو موضوع علم التفسير. المقدمة الرابعة نسبته إلى غيره من العلوم. ونسبة علم التفسير إلى غيره من العلوم هي نسبة العموم والخصوص الوجهي لاشتراكه مع كل من العلوم الشرعية واللغوية في جانب مما يدرس فيه، والاختصاصه هو ببعض الجوانب التي لا تدرس في غيره من العلوم، والاختصاص تلك العلوم أيضا بجوانب لا تدرس في علم التفسير. فمثلا شرح الحديث، هذا يشترك مع التفسير في كثير من العلوم الموجودة في الحديث وفي القرآن، لأن الحديث في أكثره بيان للقرآن، لكن ينفرد شرح الحديث بكثير من الأمور التي ليست في القرآن، وينفرد التفسير بكثير من الأمور التي ليست في شرح الحديث. ومثل ذلك في علم النحو مثلا، كثير من الأبحاث النحوية التي يدرسها النحويون في كتبهم المتخصصة موجودة لدى المفسرين، ولكن كثيرا أيضا مما يعرج عليه النحويون لا يوجد له ذكر في كتب التفسير، لأنه إما لغات ضعيفة أو تأويلات أو أمور شاذة ليست في القرآن أصلا، مثل لغة أكلون البراغيث ومثل الحروف الفرعية ومثل نصب الفاعل ومثل جر المبتدأ بالباء الزائدة ونحو هذا. هذه مباحث يدرسها النحويون ولا يدرسها المفسرون، إلا من توسع منهم وتطفل، مثلا الذين يتكلمون عن جر الفاعل بالباء الزائدة هو موجود في القرآن كثير فيه، يتوسعون في بعض الأحيان فيذكرون مواضع زيادة الباء كأبي حيان مثلا، أو الذين يفسرون البسملة والباء التي فيها يترددون في دلالتها، هل هي للاستعانة أو للتسبب أو للاستعلاء أو للصاق، أربعة معاني ممكنة فيها، يبحثون هنا في معاني الباء كلها توسعا فقط. كذلك ينفرد التفسير بكثير من الأمور التي لا دخل لأهل النحو فيها ولا يدرسونها أصلا، دلالات القرآن في الأحكام، في التشريع، في الأخلاق، في التوحيد وغير ذلك. فإذا كل علم من العلوم بينه وبين علم التفسير نسبة العموم من الخصوص الوجه. وفائدة ذكر النسبة وهي مقدمة من المقدمات أن يعرف الإنسان ارتباط هذا العلم بغيره، حتى لو أراد دراسة علم التفسير مثلا من بين العلوم عليه أن يعلم أن كثيرا مما فيه مما يشكل عليه سيجده مشروحا مستوفا في العلوم الأخرى. إذا وجدت في التفسير استشكالا فلم تجده في كتب المفسرين فاعلم أن ذلك لا ينفي وجوده، بل ارجع إليه في مضانه من الكتب الأخرى. ومن هنا ستكون الكتب كلها لديك تفسيرا. لو استشكلت دلالة لغوية سترجع إلى القاموس واللسان، لو استشكلت وجها إعرابيا أو فهما من لغو سترجع إلى كتب النحو، لو استشكلت وجها صرفيا سترجع إلى كتب التصريف، وهكذا ترجع إلى كتب الأصول في هذه الدلالات. والذي يحقق مخطوطة في التفسير أو يؤلف تفسيرا لا بد أن يعلم أن مراجعه ليست مقصورة على كتب التفسير، بل سيحتاج إلى الرجوع إلى كتب هذه العلوم الأخرى، وهي مما يعينه على فهم كلام المفسرين، ويعينه كذلك على الازدياد في التفهم، كما ذكرنا من قبل أنه مخاطب بالتعرض للنفحات الربانية لعل الله يفتح له بما لم يتعلمه غيره. المقدمة الخامسة هي مستمد علم التفسير. ومستمد علم التفسير مختلف باختلاف مدارسه، فقديما مستمد هو علم الحديث وعلوم اللغة، ثم أضيف إلى ذلك العلوم العقلية لدى المتأخرين. مستمده أي العلم الذي يستمد منه المفسرون ويجعلونه مادة لهذا العلم، فالعلوم كلها تتقارض فيما بينها. فالتفسير كان في الأصل بابا من أبواب الحديث كما ذكرنا من قبل، ثم فصل عنه. فإذا مستمده الأول علم الحديث، ثم بعد ذلك استمد أيضا من اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة، ثم أضيف إلى هذا كتب التاريخ والأخبار والسير، ثم أضيف إليه أيضا العلوم العقلية كالمنطق وعلم الكلام وعلم الفلسفة. هذه العلوم العقلية هي تقريبا ترجع إلى 4 علوم: الفلسفة والمنطق والجدل وعلم الكلام. وهذه العلوم الأربع إنما جعلها بعض المفسرين مستمدا له لتخصصه فيها، كالقاضي عبد الجبار فإن تفسيره مستمد من علم الجدل وعلم المنطق وعلم الفلسفة وعلم الكلام، ومثله الإمام الرازي فتفسيره كذلك مستمد من هذه العلوم العقلية. ولهذا ينتقدونه فيقولون فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل علم من العلوم إلا التفسير. بلى، لكن القرآن لا يقال هو مستمد لعلم التفسير إلا لبعض التفاسير النادرة التي تفسر بعض القرآن ببعض، مثلا أضواء البيان ونحو ذلك. لكن المقصود بمستمد علم التفسير أي الذي يرجع إليه المفسر وهو يفسر آية من الآيات ويشرحها. فإذا كان إذا عددت القرآن من مستمده ستعد أيضا تفاسير السابقين من مستمدك. نحن نقصد الجنس ولا نقصد تفسيرا بعينه. وفائدة هذه المقدمة وهي المستمد كذلك التوثيق والرجوع إلى المنابع الأصلية والعناية بذلك. ولهذا فإن ابن كثير رحمه الله في تفسيره رجع إلى المنابع والمراجع الأصلية في علم الحديث، فأصل كتابه بالمستمد الأصلي. المقدمة السادسة فضله، وفضل كل علم إنما هو بحسب فائدته، وفائدة علم التفسير ستأتينا قريبا. لكن لا شك أنه من أفضل العلوم وأحسنها، ولهذا فإن عادة أهل العلم في الطلب أن لا يدرس التفسير إلا بعد أن يتوسعوا في العلوم الأخرى، فهو من علوم الغايات والنهايات. المبتدئون لا طمع لهم فيه عادة، وإنما يختص بالذين درسوا وأصلوا أنفسهم تأصيلا لا بأس به في العلوم المختلفة. وكذلك فإن عمومه للعقائد والأحكام والأخلاق وحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى والسلوك، كل ذلك يقتضي فضله وزيادة ترجيحه على غيره. هذه المقدمة فائدتها تحفيز الطلاب على الاشتغال به، فمقدمة الفضل فضل كل علم إنما هي لتحفيز الهمم على الاشتغال به. ولا شك أن الذين اشتغلوا بعلم التفسير من هذه الأمة قد برزوا وشهد لهم بالفضل وعرفوا بذلك وتوسعت مداركهم وأفادوا كثيرا. ويكفي لفضله إذا عرفت منهم المفسرون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمان التابعين، ثم في زمان أتباع التابعين، فتجد الأئمة في كل عصر هم الذين يشار إليهم بالبنان في علم التفسير. وبالأخص أنه إحدى وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي وظفه الله فيها في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم الاشتغال بتفسير القرآن، ولذلك فينبغي التعريج على علاقة السنة بالقرآن. فالسنة علاقتها بالقرآن من أوجه: الوجه الأول أنها تكون مفسرة له، مثل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للورود بالعبور في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الورود بالعبور على الصراط، وفسر المغضوب عليهم والضالين في قول الله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، باليهود والنصارى. فهذا النوع من السنة مفسر للقرآن. النوع الثاني ما هو مخصص لعمومه، في قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقد خصص ذلك، خصص عموم الآية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ففي فعله قطع يمين السارق من الكوع، مع أن اليد تشمل إلى المرفق وإلى المنكب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع إلا من الكوع، فكان هذا تخصيصا للعموم. وكذلك خصص لفظ السارق، فلم يقطع عبيد حاطب حين سرقوا من ماله، وورد عنه تقييد بأنه لا قطع في ثمر ولا كثر، ولا قطع فيما لم يبلغ ثمر المجن. وكذلك في حريسة الجبل قال: من أكل بفيه غير متخذ خبنة فلا قطع عليه. فكل هذه الأحاديث تدلنا على تخصيص إطلاق السارق. كذلك ربما عممت السنة ما خص من القرآن، هذا الوجه الثالث، تعميم السنة لما خص من القرآن أي زيادة على مدلوله، مثل إدخال النبي صلى الله عليه وسلم جحد الوديعة في السرقة، فإن الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق والسارقة هو من أخذ المال خفية خلسة من حرزه، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسود المخزومية، وهي كانت تستعير الحلية فتجحده، فهذا جحد للعارية والوديعة وليس سرقة بالمدلول اللغوي. الوجه الرابع أن تكون مقيدة لمطلقه، تقيد السنة مطلق القرآن، مثل حديث كعب بن عجرة حين أتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فرأى القمل يمشي على وجهه فقال: ما كنت أظن أن المرض بلغ بك ما بلغ. فأمره أن يحلق رأسه وأن يصوم 3 أيام أو يذبح شاة نسيكة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهذا تقييد لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإن الله أطلق الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقيدها حديث كعب بن عجرة، فجعل الصيام مقيدا ب3 أيام، والإطعام الصدقة مقيدة ب6 مساكين لكل مسكين مداني نصف صاع، وقيد الهدي بشاة نسيكة والنسك. وهذه الآية أيضا فيها دلالة إضمار كما سبق، يقوله: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، معناه فحلق، لأنه لا تجب عليه الفدية إلا بعد الحلق قطعا، لا يستقيم شرعا إلزامه بالفدية إلا بعد الحلق، مجرد المرض لا يلزم الفدية. الوجه الآخر هو أن تكون مطلقة لما قيده القرآن، يأتي التقييد في القرآن فتطلقه السنة، وذلك مثل قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فقد قيد الله سبحانه وتعالى جواز القصر من الصلاة بالخوف قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وأطلق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. قصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه. وفي حديث يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب فقال ما لنا نقصر وقد أمنا، فقال لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا في الواقع إطلاق لما قيده القرآن، وهذان النوعان لا يذكرهما أهل الأصول وما سمعتهما لكن دارا بخاطر الآن، وهما تعميم السنة لما خصصه القرآن وإطلاقها لما قيده القرآن. القسم الآخر إضافتها حكما ليس في القرآن، السنة قد تضيف حكما ليس في القرآن كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فأكله حرام وكل ذي مخلب من الطير فأكله حرام. هذا الحكم ليس موجودا في القرآن، فالقرآن خص التحريم بأربعة أصناف فقط. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس أو فسقا أهل لغير الله. هذه أربعة أنواع هي التي جاء تحريمها من المطاعم كلها، وأضاف إليها النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل، فإن الله لم يذكر مما حرم من الرضاع إلا الأمهات والأخوات في قوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاع، لم يذكر العمات من الرضاعة والخالات من الرضاعة، وإنما زيد ذلك في حديث أبي هريرة هذا. ومثل ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، فالجمع إنما قصر في القرآن على الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بنفس العلة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. النوع الآخر أن تكون السنة ناسخة للقرآن، وذلك مثل قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المحسنين. فقد نسخت الوصية للوالدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، أي سنة ناسخة للقرآن. ومثل ذلك قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقد نسخ ذلك بحديث أبي هريرة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثجب بالثجب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. فهذا نسخ للقرآن بالسنة. الوجه الآخر عكس هذا وهو نسخ السنة بالقرآن، ومثاله حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 17 شهرا من مهاجره يصلي إلى جهة بيت المقدس، فهذا نسخ بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا القرآن ناسخ للسنة هنا. الوجه الآخر أن يكون معارضا لها، وهو أن يقع التعارض بين القرآن والسنة، والمقصود بذلك التعارض غير الحقيقي، لأنه لا يمكن أن يقع التعارض الحقيقي لأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أمر الله به إلا إذا كان ذلك على وجه النسخ. فالتعارض غير الحقيقي معناه التعارض في الدلالات، أن تفهم أنت من دلالة القرآن شيئا وتفهم من دلالة السنة ما يخالفه، وهذا كثير، والمرجع فيه إلى الجمع أولا ثم إلى الترجيح بعد ذلك. تحاول الجمع أولا فإذا لم يكن ذلك عدلت إلى الترجيح. فإذا هذه هي أوجه علاقة السنة بالقرآن، ثم بعد هذا نصل إلى المقدمة السابعة، هي حكمه، حكم هذا العلم. أما حكم هذا العلم فينقسم إلى قسمين، إلى حكم تعلمه وحكم كتابته والتأليف فيه. فحكم تعلمه الوجوب الكفائي، فهو فرض كفاية على الأمة، يجب عليهم أن يتعلموا معاني القرآن وأن يكون فيهم من يعرف ذلك. وإذا لم يوجد في قرية من قرى المسلمين أو بلد من بلدانهم من يعرف معاني القرآن ولو ليلة واحدة أو يوما واحدا فقد أثموا جميعا. فلا بد أن يكون في كل بلد من بلدان الإسلام من يعرف معاني القرآن ويجيب عما فيه من المعاني. والحمد لله أصبح الأمر ميسورا بهذه الكتب التي حفظت علينا هذا، فما هي إلا بمثابة أشخاص. الكتب التفسير بمثابة علماء، كما قالت الحكيم لنا جلساء وما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مفندا. أما التأليف فيه فهو كذلك فرض عين على من تأهل له، إذا كان سينشر جديدا مما ليس موجودا في كتب السابقين أو يسهل على الناس ما يتعلق بالسابقين. فالتأليف فيه لا يعدو أن يكون مثل التأليف في غيره، وهو يرجع إلى سبعة مقاصد، هي مقاصد التأليف عموما التي نظمها الهلالي بقوله في سبعة حصر ومقاصد العقلاء من التأليف، فحفظاتنا الأمل أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا